إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين، وهو تقواه جل وعلا جعلني له وإياكم من عباده المتقين. أيها المسلمون، إن أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد وأن يجعله في أولوياته ومحل اهتمامه تزكية نفسه وتربيتها وتطهيرها من كل ما يدنسها ويشينها، لأن مدار السعادة الحقيقية في هذه الدنيا الفانية ومعقد النجاة في الآخرة الباقية قائم على هذا الأمر العظيم، وهو تزكية هذه النفوس. وقد قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: وإن لنفسك عليك حقا. والله جل وعلا قد أقسم بعدد من مخلوقاته العظام وآياته الجسام الدالة على عظمته وقدرته في صورة الشمس على النفس المفلحة والنفس الخائبة، فقال جل ذكره: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن سعى في إصلاح نفسه وتزكيتها وتهذيبها وعمل على تطهيرها من السيئات والموبقات، فقد تحقق فلاحه ونجاحه، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. وحقيقة التزكية أيها المسلمون تقوم على أمرين اثنين: أولهما تخلية النفس أولا عن الرذائل والمعاصي، وثانيها تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات. وقد دل على هذا المعنى قول الله جل في علاه مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله جل وعلا تطهرهم فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنها لا تحصل إلا بإزالة الشر، فصار التزكي يجمع هذا وهذا. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء، قال: بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الرذائل القبيحة والتحلي بالصفات الجميلة. إذا علم هذا عباد الله فاعلموا أن ثمة أسبابا يجب اتخاذها، ووسائل يتعين تحقيقها بجد وعزيمة ومجاهدة نفس للوصول إلى هذا المقصد الجليل والمطلب النبيل الذي إن تحقق للعبد فلا يطلب شيئا بعده، ولا يندم على ما فاته في هذه الدنيا من سعادة ونعيم. فإلى معرفة هذه الأسباب، أول ما تزكو به النفوس أيها المؤمنون إقامة التوحيد وتحقيق الإيمان الذي هو الغاية من إيجاد الخلق إنسهم وجنهم. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: إلا ليوحدون. فهو أول ما يجب على الإنسان إذا دخل في دين الإسلام، والتوحيد هو محور دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا وبلا استثناء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو أول ما يجب أن يعلمه الداعية إلى الله عز وجل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. والله جل وعلا قد توعد الذين لا يزكون أنفسهم بالإيمان والتوحيد بالعذاب الشديد في يوم الوعيد. قال جل ذكره في كتابه العزيز: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون. والمراد بالزكاة في هذه الآية على الأرجح التوحيد، كما حقق ذلك العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم أن الزكاة هنا هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان به يزكو القلب، بل هو أصل كل زكاء ونماء. انتهى كلامه. فمن حقق التوحيد وتخلص من الشرك الذي يدنس النفوس ويقمعها فقد حصلت له السعادة الكاملة، وتحققت له الهداية والأمن التامان الأكملان في الدنيا والآخرة. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أسباب التزكية المهمة أيها المؤمنون الاهتمام بالدعاء الذي به تكون زكاة النفوس، وهو أن يسأل العبد ربه أن يرزقه هذا الخير العظيم، وهو تزكية نفسه وتربيتها على الدين والخلق. فالدعاء مفتاح كل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم عند الله تعالى من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المزكى والطاهر المطهر كان يقول في دعائه اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، والحديث في صحيح مسلم. وفي هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم فيه إشارة وتنبيه إلى أن تزكية النفوس بيد الله سبحانه وتعالى، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله، لما في الدعاء من إظهار العجز، من إظهار العبد للعجز والافتقار والتذلل والانكسار بين يدي الرب القهار الجبار سبحانه وتعالى، ومعرفة قدرته سبحانه وتعالى وقوته وغنائه وكبريائه. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبد مهما كان ومهما كانت طاعته لا يستغني عن تثبيت الله عز وجل له طرفة عين، وإلا زالت سماع إيمانه وأرضه عن مكانهما. وفي أدعية الصباح والمساء يقول العبد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان متى وكل إلى نفسه خدعته، ولابد أن يضل وأن ينحرف وأن يزل. ومما يعين على الدعاء أيها المؤمنون وعدم الغفلة عنه هو أن يعلم العبد أن التزكية بيد الله سبحانه، فهو جل وعلا الذي يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، والأمر كله له وتحت مشيئته. قال الله جل في علاه بل الله يزكي من يشاء، وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فلا تغفل يا عبد الله عن هذا الأصل الذي هو أعظم الأبواب وأقوى الأسباب لتزكية النفوس. فمتى علم الإنسان أو فإذا علم الإنسان أن صلاح نفسه وتزكيتها واستقامته بيد الله سبحانه وتعالى لجأ إليه وأقبل على بابه ملح عليه في الدعاء طامعا وراجيا، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. هذا ثانيا. ومن أسباب تزكية النفوس أيها المؤمنون الاهتداء إلى مصدر هذه التزكية ومنبعها، أين هي؟ وليست إلا في حبل الله الممدود وهو كتاب الله جل وعلا. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبين أن فحوى الرسالة ومضمونها هو من أجل تزكية نفوس الناس لما يخالط النفوس عادة من الأخلاط والشوائب والرذائل والميل إلى الشهوات والملذات. فبعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليزكي هذه النفوس ويربيها على الدين والطاعة. ولهذا قال الله عز وجل قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضمن الله لمن اتبع هذا القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى في كتابه الكريم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الآية القرآن هو الشفاء التام لجميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وأدواء الدنيا والآخرة. وكم في القرآن أيها المؤمنون من تعريف بهذه النفس البشرية وأنواعها وما تحمله من مواصفات ونعوت، وذكر لعاقبة المعتنين بها المزكين لها والمضيعين لها في المقابل والمسرفين في حقها. فإذا أكرم الله عز وجل عبده، وعسى أن نكون منهم، إذا أكرم الله تعالى عبده بتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والاستشفاء به من جميع الأمراض وتحكيمه والتحاكم إليه والعمل به، فقد نال من التزكية بأوفر نصيب. جعلنا الله وإياكم من المتبعين لكتابه وسبيله، إنه الهادي إلى صراط مستقيم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه، صلى الله وسلم عليه وبارك، وعلى أصحابه وآله وإخوانه، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، من أسباب التزكية المهمة والتي لا ينبغي أن نغفل عنها اتخاذ القدوة والأسوة والمثال الذي يحتذى به في كل حال. ولا كمال في البشر إلا من جعله الله عز وجل قدوة للناس وإماما لهم في كل خير وفضيلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا، فأنزل الله امتحانا لهم ولإيمانهم ولدعواهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، دليل على صدق محبة الله، لأن الاقتداء بالنبي واتباعه والسير على منهاجه هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد، وهذا من جميل كلامه: إذا كانت سعادة الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وحزبه وشيعته، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول العلامة ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. وما شاع في هذا الزمان ولزمان غرائب أيها المؤمنون، ما أحدثه الناس في معالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، من قلق وأرق وحزن لازم وهم دائم، كوسائل التنويم والقيام بحركات أو رياضات أو خلوات تحت غطاء العلاج الطبي أو النفسي، لهو خروج عن منهج الإسلام، واستبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى، وارتماء في أحضان شياطين الجن والإنس. فالواجب على من أراد زكاة نفسه أن يلزم سبيل المؤمنين في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر كل الحذر المحدثات والمخترعات والطرائق المخترعة الذي يدعي أصحابها أنها تزكي النفوس. من أسباب التزكية، وهو من الأهمية بمكان، غلق منافذ الرذائل والشهوات وكل ما يوصل إليها من وسائل وذرائع وأماكن وأناس. فأكثر المعاصي أيها المؤمنون إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما من أوسع مداخل الشيطان. فإن جارحتيهما أقصد اللسان والعين لا يسأمان ولا يملان. وقد راجت في هذه الأعصر وفي هذا الزمان فتن كثيرة، ونحن نشعر بها بل ونراها، تقع على الناس كوقع المطر، وانفتحت أبواب الشهوات والشبهات على مصراعيهما مع هذه الأجهزة الحديثة والمواقع المشبوهة والبرامج المنحرفة، حتى ساقت كثيرا من الناس ولا سيما الشباب منهم إلى الغواية وصرفتهم عن الهداية. فالله تعالى وحده المستعان. من أسباب التزكية أيها المؤمنون، وهذا نلح عليه كثيرا في مسائل التربية والتزكية، تخير الرفقاء وانتقاء الجلساء. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام الذي كان لا يجالس إلا الأخيار من الملائكة الطيبين والصحابة المولين، ومع ذلك يقول له ربنا سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وجاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمعنى كما قال الخطابي: لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وقديما قيل: اصحب خيار الناس تنجو مسلما، واصحب شرار الناس يوما فتندما. فلهذا يجب على العبد، أو الواجب على العبد، تخير الرفقاء والجنساء الذين يعينونه على الخير ويكفونه عن الشر، فإنهم من أعظم أسباب تزكية نفسه وصلاحها. وأن يحذر خلطاء الشر ورفقاء السوء، فإنهم أضر وأخطر عليه من الأسود الضارية والذئاب العاوية. وآخرا وليس أخيرا من هذه الأسباب أيها المؤمنون، وهذه يحتاج إليها كل مسلم، تذكر الموت. من أسباب تزكية النفوس تذكر الموت ولقاء الله جل وعلا الذي لا بد منه، وكل ما له صلة بهذين، أي بالموت ولقاء الله عز وجل، من شهود الجنائز وزيارة المقابر وعيادة المرضى والنظر في أحوال الغابرين ومآل الظالمين كيف ختم لهم بخاتمة السوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خاتمتنا إلى خير ما نرجو ونؤمل. يقول الله عز وجل، وهذه مواعظ القرآن وما أكثرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه آخر آية نزلت من القرآن، ويقول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فذكر العبد للموت فيه منفعة عظيمة أيها المؤمنون، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل، ويقل طمعه في هذه الدنيا، وتتهيأ نفسه للقاء الله ونعيم الآخرة. يقول الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، يقول رحمه الله لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول إبراهيم التيمي رحمه الله، واسمعوا إلى ما هذا المثل العظيم الذي ينبغي أن يطرحه كل مسلم على نفسه. يقول هذا الإمام مثلت نفسي، وهذا هو التمثيل الحسن، قال مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من سمومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم قلت لنفسي أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا. قال أنت في الأمنية فاعملي، أي أنت الآن في الدنيا فاعملي. وقال وقل لها أيضا يا نفس إن أنا مت فمن سيصلي عني بعد الموت، ومن سيصوم عني بعد الموت، ومن يتوب عني على ذنوبي وتفريطي؟ إذن فالموفق عباد الله من نظر إلى هذه الأسباب التي ذكرتها نظرة تأمل، وعمل باجتهاد وعزيمة على تحقيقها أو على الأقل تحقيق أكثرها، فالنفوس الشريفة كما قال ابن القيم لا تطلع إلا لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة الرضية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالخيانة ولا بالسرقة، لأنها أجل من ذلك وأكبر. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بضد ذلك، وكل نفس تميل مع ما يناسبها ويشاكلها. ما بال نفسك ترضى أن تدنسها، وثوب نفسك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. والله تعالى الكريم نسأل أن يسدد أقوالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يعيننا على تزكية نفوسنا وأن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.